بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغني الواحد القوي الماجد العلي عن الولد والوالد، خضع لجلاله الساجد وخشع لكماله المعاند، رفع السماء بلا عمد ولا قواعد، وبسط الأرض للماشي والقاعد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. حدث عن الرب فالألفاظ ساجدة له خلف المحاريب والأوزار تبتهل، ومن قصد الكريم فلا يضام، لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. إلهي ما أضيق الطريق على من لم تكن دليلة، وما أوضح الحق عند من هديته سبيله، إليه توجهت يا مولاي آمالي، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي، ولا تكلني إلى من ليس يكلأني، وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلول ويستجير المجرم. إذا عز في قوم مسعفون فإنك يا خالقي مسعفي، إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل. اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المهداة، ما ضل وما زل وما دل وما غل ولا كل ولا مل، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ننطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وكثر به من القلة وأعز به بعد العيلة والذلة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرسول المصطفى والنبي المرتضى. اللهم صل على محمد وآله وصحبه الكرام النجبا. بعثه الله رحمة للعالمين وجعله حجة على خلقه أجمعين، السبيل سبيله والهدى طريقه، ولا تدخل الجنة إلا من بابه، إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. أما بعد، فإن الساحة مليئة بأشرطة المحاضرات في الوعظ والقصص والدعوة وسائر أبواب العلم وفي كل خير، لكن أردت أن أجمع ما تفرق وأن أخذ من كل فن بطرف، فجمعت هذه الفوائد المتفرقة وسميتها منتقى الفوائد، وإني عازم بإذن الله عز وجل على إلقاء سلسلة من المحاضرات في الفوائد تحت العناوين التالية: فرائد الفوائد، ومجمع الفوائد، الفوائد. وليس طريقتي مخترعة، ولا أزعم أني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، إنما أنا عالة على من تقدم، وليس لي إلا الجمع والترتيب والتقديم والتأخير وصياغة العبارة. وقصدي من هذه الفوائد رضا الله تعالى، وأن أكون من قوم يدلون على الهدى ويتقدمون إليه ويحذرون من الردى ويهربون منه، ولعلي بهذه الطريقة أحيي جدوة العلم في النفوس، فإن العلم وإن كان ثقيلا إلا أنه لذيذ، وإننا بحاجة أيها الأحباب إلى تسهيل العلم وترتيبه وعرضه. وأردت بهذه المحاضرة أن أذكر العالم وأن أدل غير العالم، فأرجو من الله عز وجل أن تكون هذه الطريقة من أسباب انتشار العلم ومراجعته بين طلابه. إن من وسائل العلم أيها الأحباب هذا الشريط الإسلامي النافع، فهو خفيف المحمل عظيم النفع، يحمل الآية وتفسيرها والحديث وشرحه، فيه القصة الهادفة والقصيدة المفيدة والوعظ المؤثر، يخاطب المرأة في قدرها والطفل حسب تفكيره، يدخل البوادي ويتقدم في النوادي، تراه في الصحراء مع العراب ومع الركاب في الأسفار، يجمع لك علم العلماء وفصاحة البلغاء وكلام الفقهاء ونظم الشعراء، فاحرصوا عليه عباد الله، إنه خفيف المحمل عظيم النفع. ولعلي أيها الأخ الحبيب أنبهك في أول هذه المحاضرة إلى أمور في التعامل مع الشريط الإسلامي: أولا، لا تحكم على شريط حتى تتم سماعه. ثانيا، عند شرائك الشريط نوع في الموضوعات وفي الملقين، ولا تقتصر على صوت واحد حتى تستفيد من طرائق الملقين. ثالثا، كرر سماع بعض الأشرطة إذا كانت مليئة بالعلم ومليئة بالمواقف والقصص والأشعار. رابعا، حاول أن تجعل لك ملخصا لبعض الأشرطة. خامسا، دل غيرك على المفيد لتفيد. واجعل الشريط هدية لتوصل الهداية، ولا تستهن بالخير وإن قل. سادسا، إذا كنت راكبا مع غيرك في السيارة فلا تلزمهم بما تحب من الأشرطة، وخذ برأي الجميع أو رغبة الأغلب. وأحمد الله عز وجل على أن يسر هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يبارك لكل من سعى وبذل لأجل إقامة هذه المحاضرة، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع من نحب. هذه المحاضرة أيها الأحباب الكرام في ليلة السبت 27 من شهر صفر لعام 25 للهجرة. فائدة في علوم القرآن والتفسير. فائدة، قال الله عز وجل لكل أجل كتاب. ذكر أحد الدعاة أن طائرة احترقت وفيها 300 راكب عام 1400 للهجرة. قال هذا الداعية: وكنت أشرف على الجثث لأن فيها بعض الأطباء، وممن نجا من هذه الكارثة طبيب جاء إلى المطار وأغلق على المفتاح داخل السيارة وانشغل به وفاتته الطائرة، ورجل آخر كان على موعد للطائرة بل جلس في الصالة ينتظر الموعد فنام وأقلعت الطائرة ولم يستيقظ إلا على الحادث. الفائدة الثانية: إهدار للأموال. عرضت بعض الأزياء في مدينة في إحدى البلدان العربية، وأعطيت إحدى عارضات الأزياء 100,000 دولار لعرض 6 فساتين. أما تذكرة الدخول لمشاهدة العرض فهي بقيمة 100 إلى 200 دولار. وعلى بعد أمتار الفقر يعصف بالناس. فائدة: احذر من المبالغة. قال شخص مرة: إني أعرف قدرا يعمل فيه عمال لا يرى أحدهم الآخر من عظمه. فقال الآخر يريد أن يبين كذبه: رأيت خروفا قد سدت إليته ما بين جبلين. فاستغرب الأول الكاذب الأول من هذا الخروف العظيم، فقال له هذا الرجل الآخر الذي تهكم به: نطبخ هذا الخروف في قدرك العظيم. فائدة في انقلاب المفاهيم. امرأة اتفقت مع قاتل يقتل زوجها، تريد التخلص من زوجها، فأراد منها هذا القاتل بعض المال، فقالت: ما عندي شيء وأريد أن أربي أيتاما. فقال هذا المجرم الذي يريد أن يقتل: إذا أقتله لوجه الله. ففي هذا الزمن أصبح اليهودي الغاصب الحاقد المدمر قاتل الأبرياء ومروع النساء أصبح رجل سلام. فائدة: إمتاع الجليس بشيء من أخبار الإمام محمد بن إدريس، هو الإمام الشافعي. يقول: أقمت 20 سنة في بطون العرب أخذ أشعارها ولغاتها. وكان الإمام أحمد يعظم الشافعي ويقول: هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعي، وما نمت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للإمام الشافعي وأستغفر له في السحر. وتزوج إسحاق بن راهويه بامرأة كان زوجها عنده كتب الشافعي، ولم يتزوجها إلا لأجل الكتب. وكان الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. وكان يقول رحمه الله: بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد. وقد ملأ الدنيا رحمه الله تعالى علما وفقها وفضلا، ولم يعش إلا 54 سنة. وكان كما قال عنه الإمام أحمد: في الشمس للدنيا والعافية للناس. فاللهم ارحمه رحمة واسعة، واجمعنا به في الفردوس الأعلى. فائدة: قال الثعالبي في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: يقال للنار أم القراء، ويقال للشمس أم شملة، لأنها تشمل الخلق بطلوعها، وأم الندامة العجلة، وأم الفضائل العلم، وأم الرذائل الجهل. فائدة: وفي الشعر حكمة: والله ما زاد امرأ في رزقه حرص ولا أدرى به التقصير، إن الغني هو الراضي بعيشته لا من يظل على ما فات مكتئبا. قيل لرجل: ما بال حمارك يتلبد ويتأخر ويتباطأ إذا توجه إلى المنزل وحمير الناس تسرع إلى منازلها؟ قال: لأنه يعرف سوء المنقلب. سأل جاهل عالما قال له: كيف قدرت على كثرة ما تعلمت؟ فقال لأني أفنيت من الزيت أي لإيقاد السراج لطلب العلم في الليل أكثر مما شربت أنت من الشراب. فائدة: من الناس من إذا مزح أزاحه المزاح على الحق. وفي هذا يقول الشاعر: لا توردن على الصديق من الدعامة ما يضمه، واحذر بوادر طيشه يوما إذ غاب حلمه. فائدة: سئل بعض العلماء عن قول الله تعالى: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، فقال: مشتبه الأوراق مختلف المذاق، هذا جلاء الظلام وهذا شفاء السقام. فائدة: ذكر الإمام الذهبي في السير عن زيد بن أسلم قال: دخلت على أبي دجالة الأنصاري رضي الله عنه وهو مريض ووجهه يتهلل في سكرات الموت، فسئل أبو دجانة عن هذا الذي بدر منه في سكرات الموت، فقال: إني كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما، وإليكم هذا الدعاء: يا ربي جد لي إذا ما ضمني جدتي برحمة منك تنجيني من النار، أحسن جواري إذا أمسيت جارك في لحدي فإنك قد أوصيت بجاري، يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى قرع لذلك حيلة فلا يردفت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنعه. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الجنائز أن أبا جرعة الرازي رحمه الله تعالى كان في مرض موته يحتضر، فتذاكر طلابه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فساقه الإمام أبو زرعة بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى منه مات رحمه الله ولسان حاله يقول: سقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا جبال سليمة ما سقيت لغنتي. فائد العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم الدرج في آخر حياته فقال متمثلا ببعض هذه الأبيات: إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها، فتلك دروع قد دنا حصادها، فما مر عليه إلا يومان أو ثلاثة وهو في القبر. رحمه الله تعالى. ألغاز فقهية: وضوء يصح مع زوال العقل، أو شخص زال عقله فوجب الغسل على غيره. الجواب في هذا: هو الميت يجب تغسيله. لغز آخر: عبادة تصح من غير نية هي إسلام الكافر. ثالثا: شخص لبس خفا واحدا ومسح. لغز رابع: حيوان متولد من حمار وفرس يجوز أكله. الجواب عن هذا: إذا كان حمار وحش. خامسا: حيوان يجوز شرب لبنه ولا يجوز أكل لحمه هي الآدمية. سادسا: عين لا يجوز بيعها وتجوز هبتها والصدقة بها هي الأضحية، أو يقال طاهر يجوز أكله ولا يجوز بيعه هي الأضحية. ثم انتقل أحباب الكرام إلى فوائد من تفسير الإمام البغوي. الفائدة الأولى: المد والإمداد. كلمة واحدة وأصله الزيادة، إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر. قال الله عز وجل: ونمد له من العذاب مدا. والإمداد أكثر ما يأتي في الخير. قال الله عز وجل: وأمددناكم بأموال وبنين. وقال الله تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. الفائدة الثانية: قال الله عز وجل: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قدم الله عز وجل الرواح وهو الرجوع بعد الرعي، لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح، ومالكها يكون أعجب بها إذا راحت أي إذا عادت بعدما رعت. ثالثا: قال عبد الله بن عباس: كل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فالمراد به الجماع. الفائدة الرابعة: قال الله عز وجل عن قلوب بني إسرائيل لما تعنتوا، قال عنهم في قصة البقرة: فهي كالحجارة، ولم يقل عز وجل كالحديد، مع أن الحديد أطلب من الحجارة، لأن الحديد قابل لأن يلين، فإنه يلين بالنار، وقد لان لداود عليه السلام، والحجارة لا تلين قط. الفائدة الخامسة من تفسير البغوي: الفلك إذا أريد به الجمع فإنه يؤنث. قال الله عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. وإذا أريد به الواحد فإنه يذكر. قال الله عز وجل عن يونس: إذ أبق إلى الفلك المشحون. الفائدة السادسة: الريح يذكر ويؤنث. الفائدة السابعة: السوء قال عبد الله بن عباس ما لا حد فيه، والفحشاء ما يجب فيه الحد. الفائدة الثامنة: قال عبد الله بن عباس كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، وكل ما فيه من التسبيح فالمراد منه الصلاة. فائدة: إمام يسأل إماما. سأل الإمام أبو داود شيخه الإمام أحمد عن مسائل جمعها في كتاب يسمى مسائل أبي داود، وقد سأله عن جملة من الأحاديث، منها حديث الكحل ليتقي الصائم، قال الإمام أحمد منكر. وأما ما جاء عن ابن عباس أنه تيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء فقد أنكره الإمام أحمد عن ابن عباس، ولم يصح عن ابن عباس أبدا. وعن جرير قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة. قال الإمام أحمد: ما أرى له أصلا. فائدة في بعض الاختيارات الفقهية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: أولا، روي عن الإمام أحمد أن من وطئ امرأة ميتة وزنى بها أنه يحد حدين. ثانيا، لو جاء شهود الزنا في مجالس قبلوا، وهذا قول الإمام أحمد، فلا يشترط أن يجتمعوا في مجلس واحد. الفائدة الثالثة، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزيادة في الجلد على 40 جلدة في الخمر أنه راجع للمصلحة، وعليه قضاء الصحابة رضي الله عنهم. رابعا، الصحيح أن القيمة تضاعف على كل من سرق من غير حرز. خامسا، النفقة ليست مقابل الاستمتاع فقط، فإنها تجب للمرأة المريضة والنفساء. سادسا، الصواب أن صلاة المأموم لا تبطل لبطلان صلاة إمامه. فائدة، ثم هذه بعض الفوائد والأخبار التاريخية: أول عام دخل فيه فتح الباري إلى اليمن عام 901، اشتراه السلطان بمال جزيل كما ذكر ذلك صاحب شجرات الذهب. في سنة 402 للهجرة كتب محضر ببغداد في القدح بنسب العبيديين الفاطميين، وأنهم زنادقة، وأنهم لا ينسبون إلى آل البيت، بل هم منسوبون إلى ديصان الخرمي. وكان معهم في إخراج هذا الكتاب وكتابته بعض آل البيت، وأبو حامد الإسرائيلي وأبو حسين القدوري. الحلاج مجوسي صاحب الصوفية وتعلم السحر، وكان يتقلب في المذاهب حسب مكانه، وكان يظهر الاعتزال والتشيع والتسنن على حسب البلد، وتعلم الكيمياء والطب، وادعى الربوبية وادعى التناسخ. وذكر عنه صاحب الشجرات أنه أحد دعاة القرامطة، وقد صرح الحلاج أيضا بحلول اللاهوت في الأشراف. في عام 602 للهجرة وجد خروف بوجه آدمي. فائدة، قال الإمام ابن رجب في تفسير سورة النصر: تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات، كما كان بشر المريسي يقول: سبحان ربي الأسفل. وإليكم بعض الفوائد من كلام الإمام ابن القيم، قال رحمه الله تعالى: فضل الرجال بالرسالة والنبوة والخلافة والملك. الفائدة الثانية، قال: أحاديث تسليم النبي عليه الصلاة والسلام واحدة عن يمينه في الصلاة كلها معلولة. ثالثا، إحصاء الأسماء الحسنى يتضمن الحفظ والفهم والدعاء بها. وقال رحمه الله تعالى: الحاكم والسلطان والقاضي محتاج إلى 3 أشياء في معرفة الأدلة. وقال رحمه الله تعالى: الحاكم والسلطان والقاضي محتاج إلى 3 أشياء: معرفة الأدلة والأسباب والبينات، فهذه لا يصح الحكم بدونها. فائدة، أبيات لها معاني نافعة. قال الإمام النووي في التقريب: صحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، ومات بالمدينة 54 للهجرة، حكيم بن حزام وحسان بن ثابت. انظر إلى التوافق العجيب في التاريخ وعدد حروف أسمائهم. قال ابن إسحاق: عاش حسان بن ثابت وآباؤه الثلاثة كل واحد منهم 120 سنة، ولا يعرف لغيرهم من العرب مثل هذا التوافق. فوائد بلاغية: ذكر أحمد الهاشمي في جواهر البلاغة في خاتمته السرقات الشعرية وما يتبعها، وقال: السرقات الشعرية على 3 أنواع: نسخ ومسخ وسلخ، ومنه تبديل الألفاظ كما فعل بعضهم بقول حسان مادحا قوما بيض الوجوه كلمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأولي. قال غيره مغيرا اللفظ: غبر الوجوه لئمة أحسابهم فطف الأنوف من الطراز الآخري. ويدخل في هذا الباب التضمين والاقتباس. ومن البلاغة ما يقرأ من الجمل عكس كما يقرأ من أوله، مثل: كن كما أمكنك، ومثل قول الله عز وجل: وربك فكبر، وقوله تعالى: كل في فلك، وكقول الشاعر: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم، أو كما قيل: حوت فمه مفتوح. ومن البلاغة الجناس، وهو ما اتفق فيه اللفظ في العدد والترتيب واختلف المعنى، وهو تام وناقص ووسط ومطلق، مثل قول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقول الشاعر: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى ابن عبد الله. إذا جلست إلى قوم لتورثهم بما تحدث من ماض ومن آتي، فلا تعيدن حديثا إلا طبعهم موكل بمعاداة المعاداة. ومن هذا مما يدخل في أنواعه ما قاله بعضهم: غرك عزك فصار قصارى ذلك ذلك، فاخشى فاحش فعلك فعلك بهذا تهتدي، إذا لم يكن ملك ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها، فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهدي بها. فلاحظ أخي الكريم في قول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة، الساعة وساعة في الآية، ولاحظ قوله في الشاعر: يحيى لدى يحيى ابن عبد الله، ولاحظ قوله: من ماض ومن آتي لمعاداة المعاداة، ولاحظ هذا القول: غرك عزك إلى آخره. انظر إلى قوله: ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة، ذاهبة من الهبة، فدولته ذاهبة يعني أنها ستزول. فائدة أخرى: جاء في كتاب أنباء نجباء الأبناء لابن مظفر المكي عن منصور بن عمار أن أمه أصابها وجع الولادة، وكان منصور بن عمار صغيرا عندها وهو صبي، فقالت: بادر إلى أبيك فادعه. فقال لها: أتستعينين في حال الشدة بمخلوق لا يضر ولا ينفع؟ قالت: الساعة أموت. فقال: قولي يا الله أغثني. فقالت ذلك فاندلق جنينها من ساعته. أبيات ذكرت في استسقاء فسقوا. عن سعدون البصري أنه خرج للاستسقاء فقال: أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجلاله يشي السحابا، ويا من كلم الصديق موسى كلاما ثم ألهمه الصواب، ويا من رد يوسف بعد ضر على من كان ينسحب انتحابا، ويا من خص أحمد باصطفاء وأعطاه الرسالة والكتابة، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فأرسلت السماء شآبيب المطر كأفواه القرم. ثم قال بعد ذلك: سبحان من لم يزل له حجج قامت على خلقه بمعرفته، قد علموا أنه ملكهم يعجز وصف الأنام عن صفته. فائدة: ذكر الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام التقارب بين اللغتين العربية والعبرية، وذكر أمثلة من الكلمات التي تنطق في اللغتين مع اختلاف قليل في النطق واتحاد المعنى، فراجعها إن شئت في جلاء الأفهام. فائدة: في بعض الأخبار التاريخية من سير العلماء وغيرهم عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أول من مات من أهل الإسلام فجأة، ذكر هذا صاحب التهذيب. وذكر الإمام الشافعي أنه رأى جدة بنت 21 سنة ووقع لبنتها مثل هذا. قال ابن قتيبة في المعارف: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده 100 ذكر لصلبه، أبو بكر وأنس وخليفة بن بدر، وزاد بعضهم المهلب ابن أبي صفرة. نقل هذا صاحب الفتح. وذكر أبو نعيم في الحلية عن سويد بن غفلة من المعمرين كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة. وفي السير عن علي بن خشرم قال: صمت 88 رمضانا. وفي السير للذهبي عن الحسن بن عرفة أنه جاءه 10 أولاد كلهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. وقال المقدسي في الجمع بين رجال الصحيحين في ترجمة سعيد الكوفي: وكان قد مرض فغشي عليه وتوهموا أنه قد مات فغسل وكفن، فلما أن وضع على النعش تحرك فردوه إلى منزله وعاش، وولد له بعد ذلك ولد سماه مالك ابن سعيد. ألف يحيى ابن مندة جزءا في من عاش من الصحابة 120 سنة، وألف جزءا فيه أسماء من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة خلفه، فبلغوا 30 نفسها، وكلاهما كتاب مطبوع. من تلبيس أهل البدع: ينسب بعض المبتدعة إلى محمد بن جرير الطبري أنه يرى المسح على الرجلين بدل الغسل، فيتوهم السامع أنه ابن جرير إمام المفسرين، وليس كذلك، بل هو رجل رافضي اطلع ابن القيم على بعض كتبه، ذكر هذا في تهذيب السنن. وذكره ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة محمد بن جرير ابن رستم الرافضي عقب ترجمة محمد بن جرير الإمام المفسر. قال الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين. سميت القرعة استهاما قيل لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء، فمن خرج سهمه غلب. قال الشوكاني في نيل الأوطار: القرعة وردت في القرآن في موضعين وفي السنة في 5 مواضع. انتهى كلامه. ومن أوسع من تكلم عن القرعة وعن أحكامها ابن القيم في الطرق الحكمية في الفصل الأخير من الكتاب. ذكر الشيخ محمد ابن إبراهيم قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى عن ابن الماجحون أنه تكلم أهله بوفاته وحضر الناس عند الباب 3 أيام، والذي يريد تغسيله كأنه رأى في جسده العرق فحس أنه لم يمت، فتبين أنه غير ميت. وفي هذا البلد يقول الشيخ محمد: رجل يقال له ابن ساعد تعرفه أصيب بمرض فخمدت حركته فظنوا أنه مات وصلي عليه، ولما كان عند وضع الابن عليه سمع أحد من تولى ذلك صوتا خفيا، فلما سكت من حوله سمعوا صوتا آخر فوجدوا هذا الرجل حيا وعاش بعدما قبر 20 سنة. فائدة في تربية الحمام: ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية قال: على ولي الأمر أن يمنع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس، فإنهم يتوسلون بذلك إلى الإشراف على البيوت والاطلاع على العورات. وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتبع حمامه فقال: شيطان يتبع شيطانه. قال الحسن: شهدت عثمان رضي الله عنه وهو يخطب يأمر بذبح الحمام وقتل الكلاب، ذكر هذا البخاري. ونقل خالد الحذاء عن بعض التابعين أنهم قالوا: كان تلاعب آل فرعون بالحمام، وكان شريح القاضي لا يجيز شهادة صاحب حمام. ونقل عبد الله بن مبارك عن سفيان أن اللعب بها من عمل قوم لوط. وذكر البيهقي عن أسامة بن زيد قال: شهدت عمر رضي الله عنه يأمر بالحمام الطيارة فيذبحنا ويترك المقصصات. وذكر ابن القيم في المنار المنيف في الصحيح والضعيف أن أحاديث الحمام لا يصح منها شيء، منها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه النظر إلى الحمام لا يصح. يقول الإمام: وأرفع شيء جاء فيه حديث شيطان يتبع شيطانه. فائدة في الأسانيد: أربع صحابيات يروي بعضهن عن بعض. قال النووي في إسناد حديث ويل للعرب من شر قد اقترب: اجتمع فيه زوجتان للرسول عليه الصلاة والسلام وربيبتان له يروين عن بعض، ولا يوجد للصحابيات هكذا غيره. قال العراقي: أكثر ما اجتمع التابعون في حديث واحد ستة أنفس. أفرد الخطيب البغدادي بالتصنيف في جزء له وهو حديث أبي أيوب: أكثر ما اجتمع التابعون في حديث واحد ستة أنفس. أفرد الخطيب بالتصنيف هذا في جزء له وهو في حديث أبي أيوب في فضل قراءة قل هو الله أحد. وإليكم هذه الفائدة، نصيحة علمية في طلب العلم: احرص على كل علم تبلغ الأمل، ولا تموتن بعلم واحد كسلا. النحل لما رعت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسل. الشمع في الليل ضوء يستضاء به، والشهد يبري بإذن البارئ العلل. فائدة من جمع الجواهر للقيرواني. قال خالد بن صفوان الفرزدق: يا أبا فراس، لو رأتك صور حذاء يوسف لما أكبرنك ولا قطعنا أيديهن. فقال: وأنت يا خالد ابن صفوان، لو رأتك صاحبة موسى لما قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. كان فتح بن خاطان مع المتوكل فرمى عصفورا فأخطأه المتوكل، فقال الفتح: أحسنت يا أمير المؤمنين. فنظر إليه الأمير نظرة منكرة، فقال الفتح بن خاطان على البديهة: أحسنت إلى الطائر حتى كرم. فضحك المتوكل. ودخل رجل على المتوكل فقال له المتوكل: ما اسمك؟ قال: قطان. قال: وما صناعتك؟ قال: حمدان. قال المتوكل: لعل اسمك حمدان وصناعتك قطان. قال: نعم يا أمير المؤمنين، ولكن دهشتني هيبتك. كان مقاتل ابن حسان على قضاء البصرة، فسأله رجل عن مسألة فقال: لا أعرف الجواب. فقال: أنت قاض ولا تحسن المسألة؟ قال: نعم، لأن الثور أعظم من الحمار ولا يحسن يركب ركب الحمار. قال: أيهما أنت يا قاضي؟ قال: أنبلهما وأعظمهما، يعني الثور. قيل لرجل: كم ورثت أختك من زوجها؟ قال: 4 أشهر و10. يقصد العدة، ولم تستفيد منه تركة. فائدة في طبيب قاتل. كان ببغداد طبيب اسمه نعمان لا يشفى مريض على يديه، فقال فيه بعض الشعراء: أقول لنعمان وقد ساق طبه نفوسا نفيسات إلى داخل الأرض: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك، بعض الشر أهون من بعض. وإليكم أيها الأحباب الكرام كلمات مفيدة ولطائف قرآنية. تأتي كلمة السمع في القرآن مفردة غير مجموعة بخلاف الأبصار، فتأتي مفردة ومجموعة. أما سبب عدم جمع السمع فلأنه مصدر والمصادر لا تجمع. يقال خادع إذا أراد الخداع، وخدع إذا تم له الخداع. قال السيوطي في الإتقان: استنبط بعضهم عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يبلغ 63 سنة، لقول الله عز وجل في آخر سورة المنافقين: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ثم بعدها سورة التغابن ليظهر التغابن في فقده. انتهى كلامه رحمه الله. أما استنباط ليلة القدر أنها ليلة 27 من قول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها، أن كلمة فيها هي 27، فليس بصحيح. قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. كلمة خير بين متشابهين، فوقعت خير بين اسم الإشارة ذلك ثم خير ثم ذلك. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. فائدة في الأصول. قال الناظم: المدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. شرح البيتين: من ادعى دعوى عليه أن يذكر البينة، لأن الأصل براءة الذمم، والأصل في المسلم العدالة حتى يتبين خلاف ذلك. أما العرف فمن شرط إعماله وإقراره عند الفقهاء فمن شرطه أن لا يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن خالف العرف شرع الله تعالى وجب أن يرد العرف ويعمل بالدليل، كما لو تعرف قوم على إسقاط حد السرقة والتسامح في المسروق فهذا عرف فاسد لا يعمل به، المدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. فوائد متفرقة من فتح الباري. قال رحمه الله تعالى: الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ومنعه الحنفية في التعليم وأجازوه في الرقى. وقال رحمه الله تعالى: اختلفوا في ذي القرنين، الأكثر على أنه كان ملكا، وقيل كان نبيا، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر القرآن، وقيل كان من الملائكة، حكاه الثعلبي وهو مروي عن عمر. وقال الحافظ رحمه الله: مما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة. ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعد المباهلة غير شهرين. الفائدة الرابعة: لماذا لم يروي البخاري عن أحمد في الصحيح إلا في موضعين أحدهما بواسطة؟ الجواب عن هذا: لأن الإمام البخاري في رحلته القديمة لقي كثيرا من شيوخ الإمام أحمد فاستغنى بهم عنه، وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث. قال الإمام الشافعي: العقيقة أفرط فيها رجلان، أحدهما قال إن العقيقة بدعة يعني أبا حنيفة، والآخر قال واجبة وهو الليث بن سعد. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إلى فائدة أخرى من غير فتح الباري: هل الشيطان يهرب من كل أذان أو عند النداء للصلاة فقط؟ الأمر محتمل، لكن أبا صالح السمان الراوي عن أبي هريرة أمر شخصا خاف من الجن أن يؤذن، وهذا في مسلم، وروي عن عمر من قوله موقوفا، وأفتى به زيد بن أسلم. وقال الإمام مالك: يعجبني هذا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد مزية اجتماع وقفة عرفة إذا كانت يوم جمعة من 10 أوجه، وبين فضلها، وفيه: أما كونها تعدل 70 حجة فباطل لا أصل له. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: سن 40 هي سن الكمال، قيل ولها تبعث الرسل. أما ما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه رفع إلى السماء وله 33 سنة فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. ثم أنتقل بكم أحباب الكرام إلى رجل في التاريخ: ابن الراوندي. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: أحمد ابن يحيى ابن الراوندي أحد مشاهير الزنادقة، كان أبوه يهوديا فأظهر الإسلام، ويقال إنه حرف التوراة، كما عاد ابنه القرآن وألحد فيه، وصنف كتابا في الرد على القرآن سماه الدامغ، وصنف في الرد على الشريعة والاعتراض عليها، وكتابا يقال له التاج في معنى هذا الكلام. وقد رد على كتبه هذه جماعة منهم أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة في زمانه، وأجاد في ذلك الرد. وكذلك رد على ابن الراوندي ابن الجبائي أبو هشام عبد السلام الجبائي. قال أبو علي الجبائي: قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه فلم أجد فيه إلا السفة والكذب والافتراء. قال: وقد وضع كتابا في قدم العالم ونفي الصانع وتصحيح مذهب الزهرية والرد على أهل التوحيد ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب في 17 موضعا، ونسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكذب، وطعن على القرآن، ووضع كتابا لليهود والنصارى وفضل دينهم على دين الإسلام وعلى المسلمين، ويحتج لليهود والنصارى بحجج ويبطل فيها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك التي تبين خروجه عن الإسلام. نقل ذلك ابن الجوزي عن أبي علي، ورد عليه أيضا ابن الجوزي، وذكر طرفا من كلامه وزندقته وطعنه على الآيات وعلى الشريعة، وهو أقل وأخس وأذل من أن يلتفت إليه وإلى جهله وكلامه. ولما صنف الدامغ على القرآن لم يلبث إلا يسيرا فمات. ولما ذكره أبو الوفاء ابن عقيل لما ذكر ابن الراوندي قال لعنه الله وقبحه ولا رحم عظامه. فائدة في النحو: من الأفعال ما له وجهان فينصرف إلى معنيين، مثل أصاب عبد الله مالا إذا اتجر به فربح. فائدة: متى يجمع ابن على بنات؟ الجواب: إذا كان لغير العاقل، مثل ابن عرف وابن آوى وابن لبون، والأولان من دواب الصحراء، والأخير هو ابن الناقة إذا دخل في عامه الثالث. فالجمع لها جميعا بنات عرف وبنات آوى وبنات لبون. ولعلي أخفف عنكم بهذه الأخبار: دخل أبو العلاء المعري إلى بعض المجالس فعثر برجل، فقال الرجل: من هذا الكلب؟ فقال المعري: الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما. قال جلال الدين السيوطي: تتبعت كتب اللغة فحصلتها، يعني أسماء الكلب، ونظمتها في أرجوزة وسميتها التبري من معرة المعري. ومما قال فيه: قال له شخص به قد عثر: من ذلك الكلب الذي ما أبصر؟ فقال في جوابه قولا جلي معيرا لذلك المجهل: الكلب من لم يدري من أسمائه 70 موميا إلى علائه، وقد تتبعت دواوين اللغة لعلني أجمع من ذا مبلغه. ثم سرد أسماء الكلب. قال رجل لأبي العيناء: أتأمر بشيئا؟ قال: نعم، بتقوى الله وحذف الألف من شيئا. قيل: إن ابن مالك لما شرع تنظيم ألفيته قال في مدحها: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط المبنى بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، فائقة منها بألف بيتي. ولما نظم هذا الشطر وقف لما قال: فائقة منها بألف بيتي، ولم يفتح عليه في إكمال الشطر الآخر، ونام في ليلته. فرأى ابن معطي وهو أحد النحاة وله نظم في النحو، رآه في المنام فانشده أبياته هذه، فأتم ابن معطي شطره الأخير بقوله: والحي قد يغلب ألف ميتي، فائقة منها بألف بيتي، والحي قد يغلب ألف ميتي. فاستيقظ ابن مالك من نومه واستحيا مما قال في حق ابن معطي، وحذف ذلك الشطر، وقال عقب الأبيات الثلاثة التي قبله: وهو بصدق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. ومن المعارضات التي عرضت فيها ألفية ابن مالك، والمعارضات هي الأبيات أو القصائد التي تساق في تغيير معنى إحدى المنظومات أو إحدى القصائد وتأتي بمعنى آخر. وألفية ابن مالك في النحو عرضها عامر الأنبوطي فقال: يقول عامر هو الأنبوطي: أحمد ربي لست بالقنوطي، وأستعين الله في ألفية مقاصد الأكل بها محوية، فيها صنوف الأكل والمطاعم، لذة لكل جائع وهائم، طعام الضان لذيذ للنهم، لحما وسمنا ثم خبزا فالتقم، فإنها نفيسة والأكل عم، مطاعم إلى ثناها القلب أم، والأصل في الأخباز أن تقمر، وجوز التقديد إلا ضررا. وفي معارضة أخرى يقول بعضهم لما مل وكل من دراسة النحو قال: واللحن في الكلام قد يجوز، في قولهم مررت بالعجوز، وجوزوا دخول لم على المضي، فلم سعى ولم دعى ولم رضي. كتب مجنون إلى مجنون آخر: حفظك الله وأبقاك الله، كتبت إليك وججلة تطغى، وسفن الموصل ها هي، وما يزداد الصبيان إلا شرا، ولا الحجارة إلا كثرة، فإياك والمرق فإنه شر طعام في الدنيا، ولا تبت إلا وعند رأسك حجر أو حجران، وكتبت إليك 43 ليلة خلت من عاشوراء سنة الكمأة. قيل لأكول: ما حد الشبع؟ فقال: ألا تعرف السماء من الأرض، ولا الطول من العرض، من شدة النهس والكسر والقطع والقرض. وقال ثالث: حد الشبع أن تأكل حتى تدنو من الموت. وقال رابع: إذا جحرت عيناك وباكن لسانك وثقلت حركتك وارجحن بدنك وزال عقلك، فأنت في أوائل الشبع. قيل له إن كان هذا في أولها فما آخره؟ قال أن تنشق نصفين. قال تلميذ مليد لأستاذه ما الكموج؟ فقال وأين رأيت هذه اللفظة؟ قال في قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخت أذله. فقال نعم الكموج دويبة من دواب البر تحمل الكتب ولا تعلم ما فيها يتهكم به. وشبيه بهذا تلامذة اجتمعوا على أبي عبيدة معمر ابن المثنى وكانوا غاية في الجهل، فقال له أحدهم يا أبا عبيدة ما العنجيد؟ قال ما أعرف هذا. قال السائل فأين يذهب بك عن قول الأعشى يوم تبدي لنا قتيلة عنجيد مليح يزينه الأطواق؟ فشرح له أبو عبيدة الوهم الذي وقع فيه، ثم سأله تلميذ آخر فقال ما الأودع؟ قال ما أعرفه. قال السائل سبحان الله أين أنت عن قول العرب لاحم لعود أودع؟ فقال أبو عبيدة هاتان كلمتان والمعنى أو اترك. ثم استغفر الله عز وجل أبو عبيدة ورجع إلى درسه. فقام سائل آخر وقال أخبرنا رحمك الله عن كوفة، أهو من المهاجرين أم من الأنصار؟ قال لا أعرف في الصحابة من يدعى كوفة. قال أين أنت عن قول الله عز وجل والهدي مع كوفة؟ قال الراوي فأخذ أبو عبيدة عليه واشتد ساعيا في المسجد وهو يصيح بأعلى صوته من أين حشرت علي البهائم اليوم. ومما قاله ابن الرومي فيه جاء رجل يسمى عيسى يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالدي، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. وقال آخر يهجو بخيلا كثر ترداده في داخل بيته دون أن يطعم أضيافه، يا ذاهبا في داره آتيا من غير ما معنى ولا فائدة، قد جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. وإليكم بعض الأبيات في وصف الشاي والقهوة. يقول أحدهم عليك بشرب البن في كل ساعة، ففي شربه يا صاحي خمس فوائد: نشاط وإهباط وإذهاب بلغم ونور لأبصار وعون لعابد. وفي الشاي يقول بعضهم الشاي كالماء الزلال لظامئ فيه لنفسك غاية الإمتاع، نعنع كؤوسك إن أردت سقاءنا لا غير في شاي بلا نعناع، وإذا أردت صداقتي ومودتي زدني على تكليفها برباعي. ويقول غيره اشرب من الشاي الشهي فإنه شرب الكرام وتحفة الجلاس، لا سيما إن بالحليب مجدته عند الصباح فشهوة الأنفاس. ومن الطريف قول أحدهم نصاب الشاي فنجانان لكن مع الأحباب ليس له نصاب. من الغرائب الفقهية أن المرأة لو صلت في صف الرجال مساوية لهم أن صلاتهم تفسد وصلاتها صحيحة، وهذا قول بعض الحنفية، والصواب صحة صلاتها مع الإثم. بلغ بعض المتأخرين بفوائد حديث بريرة في الصحيحين إلى 400 فائدة، أكثرها كما يقول الحافظ بن حجر مستبعد متكلف، كما وقع نظير هذا في حديث مجامع في نهار رمضان فبلغ به بعضهم 1000 فائدة. ابن القيم لما تكلم في الجواب الكافي عن عشق الصور أتى ب13 فائدة، من صبر يوسف عليه السلام وافتتان امرأة العزيز به. قال وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. من الغرائب ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن حزم أن ابن حزم يجيز سجود السهو على غير طهارة وإلى غير القبلة. قال ابن تيمية وهذا لا يعرف عن أحد من السلف، وقد جعله ابن حزم مثل التلاوة والشكر وبينهما فرق، ولأن سجود السهو واجب عند الأكثر. ثم إليكم بعض عجائب المتصوفة في الأذكار. قام النزاع في العصر العثماني بين أهل التصوف أيهما أفضل، الذكر أو قراءة القرآن؟ اتفقوا على أن الذكر أفضل من الاستدلال بالعلم والدين، ويشتدون في محاسبة من يتغيب عن مجالس الذكر ولو انصرف إلى دراسة الدين، وأثناء الذكر يتحركون بشدة، وبعضهم يضرب الجدار، وبعضهم يغمى عليه، وبعضهم يظهر الزبد من فمه، وبعضهم يقول لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، لا مشهود إلا الله. أعلى الذكر عندهم الله، وهذا ذكر الخاصة. ومنهم من يسافر لإحياء الليالي، ومنهم من يأخذها بالسند، والذين يرتبون حلقة الذكر يسمى الواحد منهم ذكير. فيقول بعضهم: من أصيب بخداع فوضع يده على رأسه وقال لا إله إلا الله 165 مرة زال عنه الخداع. ويأتون في مجالس الذكر بالطبول والنايات، قال بعضهم: اضرب الدف وجانب جاهلة، حكمة الشرع لمعنى ما درى، إن في الدف وفي رنته نغمة يعرفها من ذكرى، صوته ذكر وفي بحته أنة تذكر أوقات السرى. وقال الصياد صاحب هذه القصيدة: من لم يحركه السماع، أي السماع مع الطبول، فهو ناقص مائل عن لطف الاعتدال، بعيد عن نور الروحانية، بل هو أبلد من الجمال والطيور وسائر البهائم. فالذكر عندهم هو ما يجمع فيه بين الطبول وبين ذكر الله عز وجل. أما التصفيق والرقص فهذا أثر الوجه والاضطراب في القلب. قال ابن القيم: لقد أحسن من قال فيهم: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة منه لكنه إطراق ساهي الله. قال ابن عربي الصوفي: واسمع إلى هذا البيت واستعذ بالله من شره، ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس المصائر والقلوب. من أصول النقشبندية ترك الذكر باللسان وتفضيل ذكر القلب عليه، ولا تعجبهم كثرة الأذكار اللسانية. وبعضهم زعم أنه قد أخذ طريقته في الذكر من الخبر الذي لقنه العدد والطريقة، وبعضهم يأمر من معه بأن يغوص في الماء ويقول الشهادتين، والسبب في ذلك حتى يذكر الله عز وجل بقلبه لا بلسانه. من طرق الذكر عند بعض الصوفية التغميض، إلصاق اللسان لسقف الحلق حتى لا يتحرك، وعندهم الذكر بالقلب أفضل من اللسان، وسلطان الذكر عندهم الله، وهو وها وآه ولا لا. وهم يردون على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل في كتابه الصوفية، قال: إنهم يقولون من آداب المريد مع شيخه أن يذكر ما لقنه له أستاذه فلا يتجاوز إلى غيره. يقول: ولذا تعددت صيغ الذكر تبعا لتعدد الطرائق. قال التجاني زاعما ومدعيا: قال سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفاتح، وصلاة الفاتح هي طريقة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يستفتحون بها بعض أذكارهم، سماها صلاة الفاتح وبدأ بها من عنده واخترعها من نفسه. قال سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفاتح فأخبرني أولا، ادعي أنه سأله مباشرة، قال فأخبرني أولا أن الواحدة منها تعدل من القرآن 6 مرات، ثم أخبرني مرة ثانية أنها تعدل كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ودعاء، وتعدل من القرآن 6000 مرة. ولهذا تلاحظون أن تعظيمهم للذكر أعظم من القرآن لمثل هذه الخزعبلات وهذه الكذبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن هذه الصلاة بمنزلة كلام الله بالأعظم. بل عندهم أن من أخذ وردا عليه أن يلزمه، وإن تركه حلت العقوبة به، العقوبة العظمى. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي ذكر العامة في نظرهم أو في نظر بعضهم، والأفضل الله الله، والأفضل منها حي حي، والأفضل والأكمل هو هو. قال ابن عربي الصوفي: لا تتعدى الله الله أو هو هو. قال القشيري: كان من أصحابنا من يكثر الله الله، فوقع يوما على رأسه جذع فانشج رأسه وسقط الدم فكتب على الأرض الله الله. وحجتهم في هذا ما ذكره الشبلي، قال استحي، ولاحظ هذا الجهل، قال استحي أن أوجه إثباتا بعد نفي، يعني ما يستطيع أن يقول إلا الله بعدما قال لا إله. وقال بعضهم: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. وقال التجاني: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في تونس فدعا لي وأمنت على دعائه وقرأ سورة الضحى، وقد وقف عند قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأحمد الرفاعي يدعي أن الله عز وجل خطبه في المنام فقال: ما تريد؟ قال: أريد ما تريد. فقال: لك في كل يوم حاجة مقضية. يقول التجاني: من فضل الحرز اليماني، وهذا حرز معروف عند بعض الصوفية، قال إن من حمله معه يكون من الذاكرين الله كثيرا وإن لم يذكر الله. فلاحظوا أنه جعل حمل الحرز أفضل من القرآن، والقرآن بمجرد حمله لا يعد الإنسان قارئا له حتى يتلفظ به. وفي الختام أسأل الله عز وجل يغفر لي ولكم أجمعين: يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلبي تائب ناجاكها، يا ربي عدت إلى رجائك تائبا مستسلما متمسكا بعراتها، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواتها، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاكها، أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، يا ربي ثبتنا جميعا على الهدى وسدد خطانا للذي هو أنفعه، وصل إلهي كل وقت وساعة على المصطفى من للخلائق يشفعه، وآل كرام ثم صحب ومن على طريقتهم يقفوا وللرسل يتبعوا، يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات وأغلق عنا أبواب المنكرات، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، يا رب ثبتنا جميعا على الهدى وسدد خطانا للذي هو أنفعه، وصل إلهي كل وقت وساعة على المصطفى من للخلائق يشفعه، وآل كرام ثم صحب ومن على طريقتهم يقفوا وللرسل يتبعه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.